الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ومما يذكر في هذا الباب صلاة التراويح، ويقال لها قيام رمضان، وهو الاسم الشرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وعنه أيضا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بقيام رمضان من غير أن يأمرنا فيه بعزيمة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وقد اختلف العلماء في مقدار الصلاة في قيام رمضان، فذهب جمهورهم إلى أنها 20 ركعة أو 20 ركعة، وذهب بعضهم إلى أن أكثر ما روي فيها 39 ركعة، وزادوا ونقصوا. والذي ثبتت به السنة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. وثبت عنها أنه صلى 13 ركعة، فحمله بعض العلماء على أنه صلى ركعتين خفيفتين قبل القيام. وجمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس على 11 ركعة كما في موطأ مالك بأسانيد صحيحة. وجاء من رواية يزيد بن خسيفة عن السائب بن يزيد عن عمر أنه جمعهم على 20 ركعة. وهذه الرواية حكم عليها الشيخ الألباني رحمه الله وغيره من أهل العلم بالشذوذ، إذ أن المحفوظ عن عمر رضي الله عنه أنه جمعهم على 11 ركعة. وربما استدل المجيزون على الزيادة بحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة توتر له ما قد صلى. والتراويح أو صلاة قيام رمضان جماعة كان قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عائشة وزيد بن ثابت وكلاهما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة، فصلى أناس بصلاته، فلما كان من الليلة الثانية صلى أناس بصلاته، فلما كان من الليلة الثالثة كثروا، فلم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه لم يخف علي صنيعكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم، بنحوه حديث عائشة. وجاء عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وما زال الناس يصلون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أوزاعا وفرادا، وفي عهد أبي بكر، فلما كان عمر خرج ليلة ورأى الناس يصلون أوزاعا وفرادا فقال: لو جمعتهم على إمام واحد. فجمعهم على أبي بن كعب، وقيل إنه أمر تميم الدار أن يصلي بالنساء، وقيل سليمان بن حثمة، وذلك فيما إذا كان المسجد كبيرا وخشي أن لا يسمع النساء. أما والحال الآن على هذا مع وجود مكبرات الصوت فيكتفى بإمام واحد. والذين يرون التراويح بدعة من أصلها هم الشيعة الرافضة، حتى قال القحطاني: والله ما جعل التراويح بدعة إلا الروافض وشيعة الشيطان. ولكن اختلف علماء أهل السنة والجماعة في أيهما أفضل، الصلاة جماعة أم الصلاة في المسجد. فذهب جمع من المتقدمين والمتأخرين إلى أن الصلاة في البيت أفضل، لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه: فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال شيخنا مقبل رحمه الله: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في شأن صلاة التراويح. وهكذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما سأله بعضهم: أصلي خلف الإمام أم أصلي وحدي؟ قال: أتراك تجتر كما يجتر الحمار؟ كالمنكر عليه أن يصلي خلف الإمام، كأنه يغبطه أن يصلي وحده، حتى يقرأ من القرآن أكثر. وهكذا في قول للشافعية والمالكية أن صلاة الفرد وفي البيت أفضل، كما نقل هذه الأقوال الطرطوشي رحمه الله في كتابه البدع والحوادث أو الحوادث والبدع. وللعلامة المعلم رحمه الله رسالة في قيام رمضان، وخلص أن أكمل القيام ما توفرت فيه أربع شروط أو ما توفر فيه أربع أمور: الأول أن تكون 11 ركعة، الثاني أن تكون في الثلث الأخير من الليل، الثالث أن تكون في البيت، الرابع أن يطيل القراءة فيها. بينما ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الصلاة في المسجد أفضل، واستدلوا بعموم أدلة فضل صلاة الجماعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد 27 درجة. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وينبغي للإنسان الذي يستطيع، كما هو جمع بعضهم، الذي يستطيع أن يطيل لنفسه أن يصلي لنفسه، ومن خشي ألا يفعل ذلك أن يصلي مع الناس فينال الأجر العظيم. وهذا الذي كان يقوله شيخنا مقبل، كان يقول: إذا رأيت من نفسي نشاطا صليت وحدي، وإذا رأيت من نفسي فطورا خرجت وصليت مع الناس، لأن ذلك أنشط. وينبغي لمن صلى مع الناس أو لمن صلى بالناس أن يخفف لعموم أدلة التخفيف في الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف. وأما الثابت عن أبي بن كعب رضي الله عنه وغيره أنهم كانوا يقرؤون ربما بالخمسين أو أقل أو أكثر، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يراعى قراءة الإمام، فإن كان من الذين يحضرون في قراءتهم فله أن يصلي بآيات أكثر، ومن كان متوسطا فدون ذلك، ومن كانت في قراءته يعني عدم إسراع فليصلي بأقل، ويجوز له أن يصلي بأكثر إذا كان يصلي لنفسه أو كان يصلي لأناس قد علم من حالهم أنهم يحبون ذلك. ولها كيفيات ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صلاة التراويح. الكيفية الأولى وهي أشهرها أن صلاة الليل مثنى مثنى ثم يوتر بثلاث. والكيفية الثانية ما دل عليه حديث عائشة: صلي أربع بتسليمة ثم أربع بتسليمة. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربع لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربع لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث. الكيفية الثالثة ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنه يصلي ثمان ركعتين ركعتين ثم يوتر بخمس بتسليمة واحدة. الكيفية الرابعة أن يصلي تسع ركعات بتسليمة واحدة وجلوس في الثامنة، لما دل عليه حديث عائشة في مسلم. الكيفية التي تليها ما دل عليه حديث عائشة أيضا في مسلم أنه يصلي سبع ركعات يجلس في السادسة ويسلم في السابعة. ويراعي في ذلك كله أحوال المصلين خلفه، فإن اجتماع القلوب أحسن من تنافر القلوب. وكما قال علي بن أبي طالب في شأن جلد شارب الخمر: وكل سنة. إلا أنه ينبغي للإنسان ألا يضيع قيام ليلة واحدة من رمضان، حتى وإن كنت في سفر صلي ولو بركعة في السيارة، وإن كنت مريضا صلي ولو إيماء، لأنه شهر عظيم، من قامه أجمع محتسبا يرجى أن يغفر له ذنبه. قال باب الاعتكاف عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداء جاء مكانه الذي اعتكف فيه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه. وفي رواية كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وفي رواية أن عائشة قالت إن كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال فأوفي بنذرك، ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. وعن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد، فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. فمر رجلان من الأنصار فما رأى يا رسول الله صلى الله عليه، فلما رأى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال سبحان الله يا رسول الله، فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، ثم ذكر بمعناه. الاعتكاف ثابت بالكتاب والسنة والإجماع في الجملة. قال الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، والسنة ما تقدم من الأحاديث. والاعتكاف منقسم إلى قسمين: اعتكاف أهل الطاعة في المساجد للتقرب إلى الله عز وجل، واعتكاف أهل القبور والأصنام عند أصنامهم، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. والعكوف هو اللزوم والجلوس. وقد اختلف العلماء في أقل الاعتكاف، فذهب بعضهم إلى أنه ليلة لحديث عمر في الباب، قال نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. وذهب بعضهم كالنووي وغيره إلى أنه لو نوى الاعتكاف وهو مار من الباب إلى الباب لكان ذلك اعتكافا، وهذا تجوز وتوسع. والصحيح أن الاعتكاف الشرعي أقله ليلة. وأما بمعناه اللغوي فكما جلس في المسجد مع ذكر الله عز وجل فيشمله ذلك الأمر. واختلف العلماء هل الاعتكاف يكون في جميع المساجد أم في المساجد الثلاث، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، لما جاء من الحديث في ذلك. وإلى هذا القول ذهب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. والصحيح في هذه المسألة جواز الاعتكاف في جميع المساجد لقول الله عز وجل وأنتم عاكفون في المساجد. وعلى هذا بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. ومعنى الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، الاعتكاف أكمل إلا في المساجد الثلاثة، وإلا فإن الاعتكاف يجوز في جميع المساجد، إلا أنهم اختلفوا في مسألة مساجد التي يقام فيها الجمعة والتي لا يقام فيها الجمعة. والصحيح أنه يجوز في أي مسجد، إلا أنه ينبغي للمعتكف أن يعتكف في مساجد تقام فيها الجمعة حتى لا يضطر إلى الخروج لحضور الجمعة. والمعتكف لا يشهد جنازة ولا يعود مريضا ولا يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان، وحاجة الإنسان المذكورة في هذا الحديث معلومة، ما كان من قضاء الحاجة من بول أو نحوه، وهكذا الاغتسال وهكذا الخروج للطعام والشراب إن لم يجد من يأتي به من يأتيه بالطعام والشراب إلى مسجده ومكانه. ويجوز للمعتكف أن يتخذ خيمة صغيرة ينعزل فيها كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا خشي الفتنة استخدام تلك الخيام يترك، فهي سنة وليست بواجبة. وأكمل الاعتكاف اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفها، وكان يعتكف عشر ليالي من رمضان، فلما كان العام الذي توفي فيه اعتكف عشرين ليلة. وأراد مرة أن يعتكف فطلبت نساؤه أن يعتكفن معه، فنصبت بعض الخيام ثم أمر بها فحلت، ولم يعتكف ذلك العام، ثم اعتكف من شوال. وهل يشترط للاعتكاف الصيام؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يشترط الصيام للاعتكاف، فلا يجزئ اعتكاف بغير الصيام، والصحيح خلاف هذا القول، وعليه بوب البخاري مستدلا بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، ولم يذكر صياما. واختلف العلماء في مبدأ الدخول في المعتكف، فذهب بعضهم إلى أنه يدخل من قبل غروب شمس يوم 21 ليلة 21، وذهب بعضهم إلى أنه يدخل بعد فجر يوم 21. والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المخبأ بعد صلاة فجر يوم 21، أما الاعتكاف فلا بد أن يكون من الليل، ما يسمى اعتكاف العشر الأواخر من رمضان إلا إذا اعتكف من مبدأ لياليه، فيعتكف فيدخل قبل المغرب. فكان دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد قبل المغرب، وكان دخوله إلى الخيمة يعني بعد صلاة الفجر. ويجوز للرجل أن تزوره امرأته في معتكفه، أو تفلي له رأسه، أو تمشط له شعره، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما المنهي أن يباشرها، المباشرة التي هي الجماع، فإن ذلك يبطل الاعتكاف. ومن خرج إلى البيت لحاجة فلا يجوز له أن يجلس ويؤنس أهل البيت، فإن عائشة رضي الله عنها ربما خرجت إلى البيت فتجد المريض فلا تسأل عنه إلا وهي مارة. وينبغي للمعتكف أن يفرغ نفسه لطاعة الله عز وجل، فإننا نرى من كثير من الناس في هذه الأيام التلاعب بالاعتكاف، فربما استخدم الواتساب في بيعه وشرائه وفي غير ذلك من شؤونه، ويخرج عن مقاصد الاعتكاف، وربما بقي يتحدث مع زميله طيلة الليل. وإنما شرع الاعتكاف للتفرغ لقراءة القرآن والدعاء والذكر وغير ذلك. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، هذا في آخر حياته، وإلا فقد اعتكف العشر الأول ثم العشر الأوسط كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه وقد تقدم. وقد اختلف العلماء أيهما أفضل، العشر الأواخر من رمضان أو العشر الأوائل من ذي الحجة، ثم كان الترجيح أن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل، لأن فيها ليلة القدر، وأيام العشر الأواخر من ذي الحجة أفضل، لأن فيها يوم عرفة. قوله حتى توفاه الله فيه المداومة على العمل الصالح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عمله ديمة، وكان إذا عمل عملا أثبته. قوله ثم اعتكف أزواجه من بعد، فيه جواز اعتكاف النساء وجواز دخول النساء المسجد ولو كانت حائض أو مستحاضة، وعلى ذلك بوب البخاري رحمه الله في صحيحه. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في رمضان، هذا يدل على اللزوم والاستمرار. قوله فإذا صلى الغداء جاء مكانه الذي اعتكف فيه، تقدم بيانه أن هذا الدخول يكون بعد صلاة الفجر للمخبأ وليس للمسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان ويدخل فيها ليلة 21. قوله أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، أي تمشط رأسه وتفليه، فإن الترجيل يتعلق بشؤون الرأس من مشط وحلاء وتقصير وتفلية وخضاب وغير ذلك. قوله وهي حائض دليل على طهارة الحائض، وإنما النجس فيها موضع الدم، فلو كانت نجسة ما جاز لها أن تمس رأس النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، والمراد بقوله أو لمستم النساء الجماع، كما هو تفسير ابن عمر رضي الله عنه. قوله وهو معتكف في المسجد فيه جواز خروج بعض البدن من المسجد لحاجة، وأن ذلك لا ينقض الاعتكاف، فقد كانت حجرة عائشة رضي الله عنها ملتصقة بالمسجد، فربما أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من المسجد وهي في حجرتها، أي في بيتها المجاور للمسجد، يناولها رأسه بدون أن يخرج. قوله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، تقدم ما يكون من طعام أو غسل أو شراب أو قضاء حاجة، فلا يدخل لحضور وليمة ولا لعدادة مريض ولا يخرج لشهود جنازة، وإن خرج للجمعة يخرج ويصلي ثم يعود إلى معتكفه. وفي رواية أن عائشة قالت إن كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، في حرص السلف رضوان الله عليهم على أداء الاعتكاف على الوجه الذي شرعه الله عز وجل. وفيه جواز سؤال عن المريض والحديث للمعتكف. قوله يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، فيه دليل على أن أهل الجاهلية كان لهم عبادات وبقايا من دين إبراهيم. وفيه أن الكافر إذا عمل عملا لا يقبل منه، لكن إذا نذر عملا صالحا في حال كفره ثم أداه في حال إسلامه قبل منه. وفيه فضيلة الوفاء بالنذر، وقد امتدح الله أهله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وفيه جواز الاعتكاف ليلة، وفيه جواز الاعتكاف بدون صيام، وفيه جواز الاعتكاف يوما على ما جاء في بعض الروايات، وفيه فضيلة الاعتكاف في المسجد الحرام على ما سواه من المساجد، لأن صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد. قوله فأوفي بنذرك فيه وجوب الوفاء بالنذر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين، كما في حديث عقبة بن عامر، وهذا في حق من عجز عن الوفاء أو كسل، والأصل أن يفي إلا إذا عجز. ومما ذكره العلماء في هذا الباب أن الرجل إذا دخل المعتكف ثم بدا له أن يخرج جاز ذلك، ولكن إذا قضى فهو أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ثم قضاه في شوال، إلا إذا كان قد نذر الاعتكاف نذرا فيجب عليه أن يفي به. قوله صفية بنت حيي هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صداقها أنه اعتقها، فقد كانت من سبي خيبر، وكان من شأنها أنها رأت رؤيا أن القمر سقط في حجرها، فلطمها زوجها وقال كأنك تريدين أن تتزوجي محمد أو نحو ذلك. وقد سمعت من أبيها وعمها أبا ياسر العجب، وذلك أن أباها رجع إلى البيت مشدوها فقال ما شأنك؟ قال جاء محمد. قال وما عليك منه؟ قال فذكر أنه نبي، قال أتظنه هو؟ قال والله أظنه هو. قال فهل نتبع؟ قال والله لا أزال عدوا له إلى أن أموت. وفعلا منع اليهود الكبر والحسد على الدخول في دين الله عز وجل. وفيه أن الله عز وجل قد يكرم المؤمن من الفاجر، فانظر إلى هذه الصحابية أكرمها الله أن تكون زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوها يهودي وقتل عليها، وكانت في سهم ثابت بن قيس بن شماس، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها منه ببدل منها، وخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى جارية أو أن يعتقها ويتزوجها، فاختارت العتق والزواج. واختلف الصحابة رضي الله عليهم هل أخذها النبي صلى الله عليه وسلم على أنها سرية أو أنها زوجة، فلما رأوه ضرب عليها الحجاب علموا أنها زوجة. قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد، فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من ملازمة المسجد والتفرغ لذكر الله ودعائه ورجائه، وفيه ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن العبادة، فهو أكمل الخلق عبودية لله عز وجل. ولذلك قال الله في وصفه أنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قوله فأتيته أزوره ليلا، فيه جواز زيارة المرأة لزوجها وهو في المعتكف، وفيه جواز خروج المرأة من البيت في الليل إذا أمنت الفتنة، وفيه أن الليل أستر لخروج النساء إذا أمنت الفتنة. قوله فحدثته، فيه أن حديث الرجل مع امرأته لا ينقض الاعتكاف، وإنما الذي ينقض الاعتكاف المعاشرة، إلا أنه ينبغي له ألا يدخل معها في الرفث، لأن ذلك قد يؤدي إلى مفاسد للاعتكاف. قوله ثم قمت لأنقلب، أي لأرجع إلى البيت. قوله فقام معي ليقلبني، فيه مرافقة الرجل لزوجته وإناسها والمشي معها، إذا خشي لا سيما إذا خشي عليها الفتنة من تعرض سفيه أو نحو ذلك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في عهده ذلك، لكن لعله خرج معها من باب ألا تستوحش، لأن بيتها كان بعيدا من المسجد. وفيه أن الخروج للحاجة لا يؤثر على الاعتكاف. قوله وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، إما جواره، وإما أن الدار كانت لأسامة ثم أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم. وأسامة بن زيد هو أسامة بن زيد بن حارثة الحب بن الحب. قوله فمر رجلان من الأنصار، أي بالليل. قوله فلما رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع، فيه ما كان عليه الصحابة رضو الله عليهم من الحياء، وفيه أنك إذا رأيت مع رجل زوجته أو ابنته أو أمه أو شيء من ذلك أن تتنحى قليلا حتى لا تسبب لهم الحرج. قوله على رسلكما، فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حرص على سلامة قلوب أصحابه، أي تمهلا، إنها صفية بنت حيي، أي إنها زوجتي، وهذا من باب دفع مداخل الشيطان على الإنسان. وقد ذكر الحافظ عند هذا الحديث أنه ينبغي للدعاة وطلاب العلم والعلماء إذا اتهموا بشيء أن يبرئوا ساحاتهم، لأن التحذير منهم تحذير من علمهم. فانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سلامة عرضه قال على رسلكما إنها صفية بنت حيي، فقال سبحان الله، كلمة يؤتى بها للتعظيم ويؤتى بها للتنزيه ويؤتى بها لغير ذلك، يا رسول الله في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة ولا يدعى بيا محمد، وإنما كان يدعوه يا محمد اليهود أو الأعراب. قوله إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فيه دليل على إثبات المس، خلافا لما يزعمه العقلانيون من أن المس لا يكون. وفيه سرعة دخول الشيطان في الإنسان، وفيه حرص الشيطان على إغواء الإنسان، وفيه أن الشيطان قد يوسوس لك بما لا يمكن. فانظر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية، كان متفطنا أن الشيطان ربما تلاعب بهما وله وساوس، ربما يقول أول شيء من هي ذي اللي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتيه يقول لعلها زوجة له أو لعلها ليست زوجة له. وهكذا الشيطان يلعب بالإنسان، فعلى الإنسان بقدر الاستطاع أن يقطع مداخل الشيطان. وقد قال الله عز وجل في شأنه إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وقد قال الله عز وجل مبينا للمس الشيطاني الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا فيهلكان. إذا قذف في قلوبهما شيئا على النبي صلى الله عليه وسلم هلك، وفي حرص النبي صلى الله عليه وسلم على سلامة قلوب أصحابه. وهكذا ليكن جميع من يتولى شيئا من شأن الدعوة أن يكون حريصا على سلامة قلوب أخوانه وأعوانه ومن إليه. وفيه صيانة العلم وصيانة المكان الذي أنت فيه، وفيه تخوف الشر. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. وفيه أن الشيطان يحرص على إفساد قلب المؤمن، لأن فساد القلب يلحقه فساد كل جارحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. قال وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في جواز زيارة المرأة لزوجها في المعتكف، وأن ذلك لا يؤثر على المعتكف. قوله في العشر الأواخر من رمضان فيه بيان أن اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم كان أغلبه في العشر الأواخر من رمضان، وهو أكمل أنواع الاعتكاف. قوله فتحدثت عنده ساعة، المراد بالساعة هنا الفترة من الزمن. قوله ثم قامت تنقلب فيه الرجوع بعد قضاء الحاجة إلى البيت، ولعلها جاءته في نوبتها وفي يومها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين فقال على رسلكما إنها صفية. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الصيام في هذا اليوم الخامس عشر من شعبان لعام 39 و400 وألف، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. والسبب أني أطل الدرس اليوم أن المفرغ قد رغب أن يفرغ الدرس وينتهي من كتاب الصيام في هذا اليوم لعله يشغل. فنسأل الله عز وجل أن يجزي خيرا كل من تعاون مع الدعوة بخير، سواء بتفريق أشرطة أو برفع دروس أو بغير ذلك، فالجهد مبذول من الجميع، الجهد مبذول من الجميع. نسأل الله أن يجزي الجميع خيرا، سواء الذي يرفع في الموقع أو الذي يرفع في الشبكة أو الذي يرفع في القناة أو الذي يرفع في المجموعة أو الذي يفرغ، كل له جهد. وأيضا أنتم السامعون، أسأل الله عز وجل أن يجزيكم خيرا وأن يبارك لنا في الأوقات والأعمال والأعمار. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك.